أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الهداة الميامين واللعن الدائم على أعداء الدين. أولاً أريد أشكر الإخوة الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة على إقامتهم الاحتفال والمهرجان الكبير أمس في هذه المنطقة وفي هذه البقعة المباركة، مسجد الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه الشعائر، نحن نسميها شعائر، غيرنا يسميها تظاهرة، خلي تظاهرون وإحنا نسوي شعائر. هذه الشعائر يجب أن تكثر وتستمر، وسنة الحمد لله في بعض البلاد الإسلامية كانت شعيرة الاحتفال بميلاد النبي شائعة بشكل جدي في الميادين العامة والمناطق المطروقة، بالإضافة للمساجد الحسينيات. في الحقيقة هذا جزء من مقاومتنا للانحراف اللي يحدث في الأمة وتطلع لنا تظاهرات من هنا وهناك، وإحنا نسوي شعائر سواء في زياراتنا لأئمتنا عليهم الصلاة والسلام أو احتفائنا واحتفالنا بمثل هذه المناسبات الحلوة. حديثنا اليوم بعد كلام طويل ونوعا ما مفيد الحمد لله حول المفردات التي سبق وأن وعدنا بالحديث عنها، تحدثنا عن بعض المفردات بقي بعضها الآخر. تحدثنا عن مفردة السؤال، متى نسأل، ممن نسأل، كيف نسأل، هدف السؤال إلى آخره، واستفدنا من آيات القرآنية بعض الأمور، وتحدثنا عن الولاية لمن نوالي كيف نوالي، وتحدثنا عن الاتباع، من نتبع ولماذا نتبع. الآن نتحدث عن مفردة أخرى قرآنية هي مفردة الطاعة. قبل أن أبدأ بتلاوة بعض الآيات والأحاديث الشريفة في هذا المجال، أقول بأن للإنسان، كل إنسان، جانبين: جانب العقل وجانب الهوى. جانب الاستجابة للظروف الخارجية وجانب التحدي لها، جانب الخير وجانب الشر. كلمات كثيرة لكن تعبر عن شيء واحد: ازدواجية خلقة الإنسان، حفرة من التراب ونفخة من الروح الإلهية، هذا الإنسان. الطاعة تنبعث عن أحد هذين الجانبين، إما تنبعث من جانب الرغبة، جانب الخوف، جانب الاستسلام للمحيط وللضغوط، وقد تكون الطاعة منبثقة لا عن الوعي، عن العقل، عن الحب وعن الجوانب الإيجابية في الإنسان. حديث ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وكذلك الروايات تأكيد على الطاعة الواعية، الطاعة المنبعثة عن العقل، المنبعثة عن الإيمان، المنبعثة عن الحب. هذه الطاعة مطلوبة، وحتى لو كانت هناك طاعة نفترض لله، ولن تكون لله ولكن نفترض لله، لكن لرغبة في عند الإنسان، هي مضاعة لله. ذاك اللي راح للحرب من أجل أن يحصل على حمار فسمي بشهيد الحمار، مات قتل بس شهيد الحمار. الثاني راح حتى يحصل على أم جميلة فصار شهيد أم جميلة. الإنسان اللي يروح من أجل خبز حتى لو ظاهر عمله طاعة لله، لكن إذا كانت نيته نية فاسدة، انبعاث طاعته من جانب السلبي، من جانب ضعف عنده، هذا طاعته غير طاعة لله. من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته من أجل مال، من أجل رأة، من أجل كذا، فهجرته إلى مهاجر إليه، مضمون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الطاعة، فطاعة المؤمن لماذا؟ ما هي فلسفة الطاعة؟ أنا عندي حديث بفضل الله قبل 30 سنة كاتبه حول الطاعة، حديث مقارن بين فلسفة الطاعة وحكمة الطاعة في الدين، وبين فلسفة الطاعة وحكمة الطاعة في الفلسفة، الفلاسفة يفلسفون الطاعة أيضا، وما أريد أبين كلامهم لأن الموضوع أنا مو هذا الموضوع، ولكن كلامهم كلش متناقض وغير واضح، لا أقل ما في وضوح، بينما حكمة الطاعة عندنا واضحة. أربعة، حكمة الطاعة أربعة. الطاعة تقديرا للرب، حبا لله، القلوب الصافية الزكية الطاهرة، هذه القلوب ربنا سبحانه وتعالى يتجلى لهم، ينورهم، يجعل هذا القلب في الحقيقة تنعكس فيه أشعة الرب سبحانه وتعالى، أشعة النور لله. وطاعة هؤلاء ليست للدنيا وليست حتى للآخرة، طاعة هؤلاء لله سبحانه وتعالى بما أودع ربنا فيهم هذا النور، نور معرفته، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار كذا حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. هذه أي الإنارة، وهذا مضمون كلام الإمام زين العابدين نقرأ، ومضمون كلام الإمام علي سلام الله عليه، أي الطاعة الراقية. الطاعة الثانية طاعة الشكر، أيضا هذه الطاعة تنبعث من نفس الإنسان الطاهرة، أنه الله أعطاني، وأي إنسان أعطاك شيء وأي إنسان أنعم عليك تجد في نفسك الإحساس بضرورة أن تشكره، وحينما نشكره في الواحد نشكره يحتاجنا نعطي شيء، الله ما يحتاجنا، فإذا شكر الله وطاعته، وطاعة الرغبة والرهبة. الإنسان بالتالي يعلم بأن أمره بيد الله في الدنيا والآخرة وإليه المصير، فمن أجل الرغبة في جنته والرهبة من ناره نطيعه، هذه أيضا نوع من الطاعة في هذا المجال. وطاعة أخرى هي طاعة الإنسان اسمحوا لي أن أنظر إلى ما كتبت. طاعة الأخرى هي أننا نعيش ضمن خليقة الله، ضمن ما خلق الله، والخلق كله يسجد لله، والخلق كله يطيع الله، الشمس تطيع، القمر يطيع، السماوات تطيع، الأرض تطيع، الطاعة. إذا نحن أطعنا الله وسجدنا له كما الطبيعة تسجد له وكما كل شيء خاضع له، فإننا ننسجم مع محيطنا وإلا نصطدم بها. وربنا في بعض الآيات القرآنية نجد إشارة إلى هذه الأمر، أنه الله يسجد له ما في السماوات والأرض، رب السماوات والأرض. هذه أمور أربعة. قبل ما أقرأ بعض النصوص في هذا المجال أتكلم حول موضوع أنه هذه، بالرغم من أنه نحن نقسم الحكم، حكم الطاعة، ما أريد أقول عوامل، حكم الطاعة نقسمها وحوافز الطاعة نقسمها إلى هاي الأقسام الأربعة، لكن عملا تختلط بعضها. عملا الطاعة بالتالي واحد هم حتى يريد أن يكتشف نفسه ما يدري إيش يطاع ربه، يعني مو بالضرورة تختلف هذه الحكم، إنما تتماوج في داخل الإنسان طاعة بكل معانيها. أما بالنسبة إلى الطاعة الأولى فكما هو في الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه، هكذا ينقل له: لم ما أطعتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن وجدتك أهلا للطاعة فأطعتك. هذه حديث المعروف. وأما كلام الإمام زين العابدين في بعض مناجاته المعروفة يقول الإمام: فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا سواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووسطك منى نفسي وإليك شوقي. ثم آخر الدعاء، آخر المناجاة، الإمام يقول: يا نعيمي وجنتي، ويا دنياي وآخرتي. هذا كلام عظيم. نعيم شنو؟ جنة شنو؟ دنيا شنو؟ آخرة شنو؟ الله. يا طبعا الإمام اللي عرف. أنا بعض الأحيان في بعض الحاجات أقسم لربي سبحانه وتعالى وأقول له: يا رب بحبك لعلي بن الحسين، وحبه لك أعمل كذا وكذا يا رب. حب عظيم. وهذا قسم الإمام هو نفسه، قال: بحبك لي، في القصة المعروفة، بحبك لي. هذا ما حب. الحب متى يكون؟ حينما تنسجم نفس الإنسان مع نور الرب سبحانه وتعالى. حب ما يحدث بلاش، يحدث بعد أن يرتقي الإنسان إلى معارج بحيث أنه لا يرى شيئا أجمل وأعظم وأكمل من ربه، لأنه يرى في كل شيء آية من آيات ربه. ومن هنا: وأما أن الله أنعم علينا نعمه، طبعا هذا مضمون الأدعية، أنه بما أعطيت، بما فعل، بما بما، وبالذات دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه في عرفة. نحن نقرأ بيان لنعم الله علينا ومن ثم نسأله. ومن من آداب الدعاء أن نثني على ربنا قبل أن ندعو. الثناء على الله يعني بيان فضل الله علينا، بيان أسماء الله الحسنى، فضله على الناس، هذه من آداب الدعاء، وهذا نجده في أدعيتنا كلها، وبالذات دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة. وأما بالنسبة إلى الثواب والعقاب، فربنا سبحانه وتعالى يقول بصريح العبارة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا ثواب وعقاب. وأما بالنسبة إلى الخليقة، لا أجد أن نص إلا هذا المقدار اللي في القرآن نقرأ بين مكان أو آخر، أنه الله أمر السماء أن تطيع تأتي طوعا أو كرها قالت طائعين، ولا يسجد ما في السماوات والأرض. هذه طبعا حينما يكون كل شيء من محيط بنا يسجد لله، فحين نشذ عن هذه الطاعة فهذا نوع من أجلكم الله الغباء. وكلمة هنا أيضا لا بأس أن أبينها، أنه يبدو لي أن هذه مدارج ومعارج. في البداية نحن نتوجه إلى الله ونذكر نعمه علينا، وتنعكس في داخلنا روح الشكر له، ثم نتذكر ثوابه وعقابه. بالثواب والعقاب، بالثواب والعقاب، وبتذكر الجنة وتذكر النار، نجعل نفسنا مطمئنة، يعني نحارب هوى أنفسنا ونحارب الشيطان الداخلي، كما نجد ذلك بتفصيل في الحديث العظيم، الحديث العظيم جدا، حديث نعائم الإيمان المنسوب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه يذكر الجنة سلا عن الشهوات، يذكر النار يصبر عن المكروهات، يذكر الكذا هذني في الواقع لمواجهة أنفسنا. وبعد إذن لما الإنسان يبتعد عن هوى النفس عبد كذا، الحجب تتساقط، وأنر أبصارنا بضياء نظرها إليك، لأنه الحجب كانت حب الدنيا حجاب، خوف السلطات الظالمة حجاب، الرغبات العديدة حجب، فهذه الحجب تتساقط، ومن ثم نرى نور الرب سبحانه وتعالى. فذاك الوقت بعد نقول الأمور مسألة الدنيا شنو قيمتها. يقال أنا ما شايف، سامع هذه الرواية بس ما شايف في مصدر، ولا ما رحت وراه، لأنه بعض أهل محشر يوم القيامة، بعض المؤمنين يسألون الله بأن يتجلى لهم بنوره، فربنا يتجلى لهم بنوره فيقعون ساجدين. آلاف السنين يسجدون الرب. ثم يرفعون رؤوسهم يقول ربنا زدنا، فالله يعطيهم يتجلى لهم، فأيضا يقعون ساجدين. أهل المحشر كل واحد يروح دربه، اللي راح للنار راح النار، راح الجنة راح الجنة، والمحشر فراغ. قوموا قوموا إلى جنانكم، قوموا إلى حور العين، قوموا إلى كذا، ادخل الجنة. فيقولون ما نحن فيه أعظم من ذلك كثيرا. الحمد لله، إن شاء الله بركة النبي وأهل بيته، الله يرزقنا هذا النور. صلى على محمد وعلى محمد.
الله صلى على محمد.
وحقيقة نحن في نفس الوقت اللي نبحث هذه المسائل نحاول علميا، لازم إن شاء الله ندعو الله أن يرزقنا مثل هذه المقامات العالية. نقرأ بعض الآيات ثم نستمر في اليوم الآخر آتي إن شاء الله ببقيتها. ربنا سبحانه وتعالى يبين في آية يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هذه الآية أنا أستفيد منها الطاعة الواعية. الطاعة لابد أن تكون واعية بعين مفتوحة. أكو مذهب من مذاهب الفلاسفة الذي تسرب هذا المذهب إلى بعض المذاهب المسيحية. هذا المذهب عندهم رؤية بأنه معرفة الله دين كل لا عقلاني، غمض عينك وامشي، هو واحد وثلاثة وثلاثة واحد، شلون يصير عقلاني؟ يقول ما عليك بالعقل، دين ما له علاقة بالعقل، امشي امشي. لا، احنا نقول عقل مهم. لذلك ربنا يقول هنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وفي تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. في تفسير هذه الآية الكريمة في بعض الروايات حسب ما أتذكر الإمام يقول أنه القول عن القرآن، يتدبرون في القرآن، يسمعون القول يعني يسمعون القرآن. طبعا هذا التفسير الأجلى، ولكن القول يعم غيره أيضا. الآية الكريمة الأخرى تقول: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هنا الطاعة قرنت بمصلحة اجتماعية، وهذه المصلحة هي الوحدة. الناس يتوحدون لأنهم إذا أطاعوا الله سبحانه وتعالى فطاعة الله وحدتهم، والله ألف بين قلوبهم. الآية الأخرى ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هنا أيضا الطاعة وحكمتها الرحمة الإلهية. في الآية الأخرى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. الطاعة قرنت بالرهبة والحذر. نعم، نذكر هذا الشيء إن شاء الله. لماذا اختلاف بين أطيع الله وأطيع الرسول أو أطيع الله والرسول؟ وهنا رواية إن شاء الله نقرأها بصورة مفصلة حول هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما هي فيه الخير والرضا بحق محمد وآله الطاهرين.